أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن ما أفاده بعض جهابذة الأصوليين من أن البيع له حقيقة في عالم النفس الأمري، وقلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله أشار في الرسائل إلى أن الطهارة والنجاسة من الحقائق التي كشف الشارع المقدس عنها. هنا بعض الأعاظم كما أشرنا رتب على هذا المطلب جواز التمسك بعموم العام باعتبار أن البيع له حقيقة فاردة لدى العرف والشارع. غاية الأمر أن العرف يتحد مع الشارع إذا علم العرف بتصحيح الشارع، يعني يندرج تحت لواء الشارع، ويرى أن ما يراه بيعا ليس ببيع حقيقة. هذا التصور طبعا الذي أفاده هذا العلام ليس بدقيق لا في العرف العقلاء لدى المسلمين، ولا في الأعراف العقلاء الأخرى. يعني الأعراف العقلائية تقول إن البيع مثلا له حقيقة واقعية، وهناك المقنن قد نعم يضيف شرطا أو جزءا لهذه الحقيقة فينكشف الواقع على ما هو عليه. الأمر ليس كذلك، ولهذا التمسك بعموم العام ها هنا يبتني على كون البيع موضوع للصحيح لدى العرف العقلائي. العقلاء لهم بيوع صحيحة، والشارع سار وحذى حذوهم، لكنه غير في بعض الأمور بشكل جزئي. ونحن نحمل كلام الشارع على ما لدى العرف إلا إذا ثبت لدينا دليل قاطع نستظهر منه أو نعلم به أن مراد الشارع يغاير مراد العرف، يعني نحن تبع للعرف في دائما. فإذا شككنا في جزئية الجزء أو شرطية الشرط استطعنا أن نتمسك بالعموم تبعا للعرف، ونقول إن الشارع لو كان يشترط الماضوية أو العربية أو مقارنة الرضا للعاقد أو ما إلى ذلك من الشروط لأفصح عن ذلك مبينا. بما أنه لم يفصح نستطيع أن ننفي شرطية أي شرط مشكوك. هذا هو خلاصة ما تقدم. نعم، بعضهم طبعا قال لعل كلام الشيخ فيه إشارة في المقام على أنه كما أشرنا بالأمس الماضي على أنه حتى البيع يماثل يساوق الطهارة والنجاسة له حقيقة، حتى لو فرض وجدت بعض العبارات فيها إشارة إلا أن بقية العبارات التي وردت للشيخ الأعظم يعني مفصحة عن أنه لا يريد ما ذهب إليه صاحب الحاشية قدس الله نفسيهما، أقصد الماتن، أقصد الشيخ الأعظم يرحمه الله وصاحب الحاشية، كلاهما يعني يختلفان في المسار. نظر الشيخ في هذا المقام في جواز التمسك بالعمومات يختلف عن نظر صاحب الحاشية قدس الله نفسه الزكية. بقي أمر آخر أيضا وهو أننا عندما قلنا بجواز التمسك بعموم العام قد يشكل علينا، يعني يورد على الشيخ الأعظم وعلى غيره ممن قال إذا كانت أسامي المعاملات موضوعة للصحيح لدى العرف يمكن التمسك بعموم العام، قد يشكل على الشيخ بهذا الإشكال بأن حتى لو افترضنا أن ألفاظ المعاملات موضوع للصحيح في نظر العرف فأيضا لا يسوغ لنا التمسك بعموم العام. ليش؟ لماذا؟ السبب في ذلك أنه الشارع ماذا يريد عندما يقول لنا أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراضي؟ هل يريد إمضاء الأسباب أو يريد إمضاء المسببات؟ مرة عندنا في الدروس المتقدمة والأبحاث السالفة أن الظاهر هو إمضاء شنو؟ المعاملة، يعني النتيجة اسم المصدر وليس إمضاء السبب، وبالتالي فكيف يسوغ لنا عندما نشك في شرطية شرط أن نتمسك بعموم العام لجعل هذا السبب الصادر من البائع يعني يجب الوفاء به؟ يعني لو شككنا في أنه يشترط أن يكون البيع بالماضي بصيغة الماضي ما نقدر نتمسك بعموم العام. ليش؟ لأن المراد مما جاء في وجوب الإمضاء. هو ماذا؟ اسم المصدر، لا المصدر لا الفعل الصادر من لدن البائع. وهناك فرق بين ماذا؟ بين اسم المصدر كنتيجة وبين المصدر. المصدر هو الإيجاد الصادر من البائع، واسم المصدر هو النتيجة، انتقال الملكية الذي يجب الوفاء به بحسب ما يفهم من الأدلة. وقد أشار الشيخ الأعظم وغيره أن أكثر العبارات أو المعاملات مرتبة على ماذا؟ كأحكام يراد بها المسبب، يعني النتيجة اسم المصدر. فكيف يسوغ التمسك بالإطلاق لتصحيح الفعل الذي هو المصدر، والحال أن هذه العمومات يراد بها اسم المصدر؟ الإشكال هذا. طبعا هذا الإشكال له أكثر من إجابة، يعني كيف يصح لنا أن نتمسك مع أن العمومات دالة على القبول بالنتيجة إذا صح التعبير، إذا جاز أن نعبر بهذا التعبير، ونحن نريد أن نقول يجوز التمسك بعموم العام لصدور، يعني للبناء على صحة هذه الصيغة، صيغة بعت بالماضي أو صيغة بعت بلغة أخرى لو شككنا في اشتراط العربية مثالا. من الواضح وجود فرق بين النتيجة وبين الفعل. حتى يتضح لنا هذا نرجع إلى أولا إلى الفهم العرفي. نحن من الواضح أننا في تحكيم الأدلة على مداليلها بادئ ذي بدء أو أولا وبالذات نرجع على ما يفهمه العرف من اللغة عندما تطلق. فعندما يقول أوفوا بالعقود، حتى لو افترضنا أن هناك أدلة دالة على أن المراد بالعقد هو اسم المصدر للمصدر، يعني نتيجة الفعل، حتى لو سلمنا جدلا أن أوفوا بالعقود لا يراد به أوفوا بالعقود بمعنى المصدر، يعني أوفي بنتيجة العقد، التزم ما تحقق بنتيجة العقد، بالتالي لو شككت في صحة العقد ما تقدر تقول أن العقد حقق نتيجة. هذا الإشكال، لأن الفرض أنه لا بد أن تتحقق النتيجة حتى يجب الوفاء بالعقد. وأنت عندما تشك في صحة عقد مثلا بالماضي ما تعلم أن النتيجة تحققت، فكيف صح لك أن تتمسك بإطلاق أوفوا بالعقود على صحة البيع؟ يصح التمسك بأوفوا بالعقود لو افترضنا كان العقد يطلق على السبب لا المسبب، لأنه يقال هذا العقد المشكوك فيه يجب الوفاء به، لكن الأمر ها هنا المفترض أن العقود تطلق على المسببات لا على الأسباب. أولا كما قلنا الإجابة رقم واحد، نحن نتبع العرف. العرف إيش يرى في أمثال هذه المقامات؟ يرى، نعم، يرى أن بين السبب والمسبب ارتباطا وثيقا، بمعنى يرى شبه اتحاد بين السبب والمسبب. فإذا قال أوفوا بالعقود يعني لا يريد فقط أن هذا العقد باعتبار تحققت نتيجته يجب الوفاء به، لا، يريد الوفاء بالمتحقق كنتيجة اسم المصدر، ويريد الوفاء بالالتزام الذي حدث من لدن البائع. ألم يمر علينا فيما تقدم بأن حقيقة البيع هي حقيقة عرفية يوجدها البائع، يعني حقيقة اعتبارية يوجدها البائع بالاعتبار، فحتى لو قال الحق تبارك وتعالى أوفوا بالعقود ونحن شككنا في صحة العقد، ماذا؟ بنحو المصدر، بنحو المصدر، يعني شككنا في صحة العقد بنحو السبب، من الواضح أن شكنا في العقد من ناحية السبب. لا يقال إن هذا لا يصدق عليه أوفوا بالعقود، لأن بين السبب والمسبب في نظرة في النظرة العرفية نوع من ماذا؟ الاتحاد. يعني أن العرف لا يفرق في قوله تعالى بين أوفوا بالعقود، لا يقول لنا إذا العقد تحقق تم وجب عليك الوفاء به، وأنت الآن مثلا بعت مثلا بصيغة مضارع ليس بصيغة الماضي فشككت في صحة البيع، لا يقول لك العرف ها هنا إنه بين هذا الفعل الذي أصدرته كمصدر بصيغة المضارع وبين النتيجة التي تشك في تحققها هناك افتراق. نحن صحيح بالدقة نرى وجود فارقا بين المصدر واسم المصدر، لكن في العرف أوفوا بالعقود كما يصدق على اسم المصدر كنتيجة يصدق على ماذا؟ يصدق على الفاعل الصادر اللي هو الصيغة، مثلا بعته أوفوا بالعقود يصدق على القسمين. فلذلك نستطيع أو نستظهر مطمئنين على أن شنو؟ على أن أوفوا بالعقود في الاستظهار العرفي هو وفاء بالعقد المشكوك، حتى لو كان يعني المعنى أن العقد كاسم المصدر كمسبب عند الشارع في إطلاقاته يراد به ماذا؟ هذا المعنى، لكن في النظرة العرفية نعم هناك اتحاد. وبما أن هذه الألفاظ محمولة على ماذا؟ الفهم العرفي، يعني نحن نتعامل مع العرف، فأوفوا بالعقود كما يصدق على الإيفاء بالعقد كمسبب أيضا يصدق على وجوب الإيفاء بالعقد كسبب، يعني كمصدر كفعل صادر من لدن بائع. طيب طبعا مر علينا كلام بأن هناك قول خلاصته يوجد فرق بين الفعل الذي يقوم به البائع وهو إنشاء الملكية، إنشاء تمليك عين بمال، وبين المسبب الذي يعني يحدث من هذا الإنشاء، وهو اللي له شرائط، وقلنا عند الشارع هو يعني ما هي خاصة يراها الشارع أنها تحققت. حتى لو سلمنا بوجود هذا الفرق، مع ذلك يصح التمسك بقوله تعالى أوفوا بالعقود وتجار عن تراضي. ليش؟ لأن دائما لو قلنا بوجود سبب ومسبب، يعني قولي بعت يختلف عن انتقال الملكية، انتقال ملكية العين إلى المشتري. لو افترضنا وجود هذا المعنى فلا مانع من التمسك، يعني لو سلمنا بمبنى السببية. أما لو قلنا لا، ما في سبب ومسبب، هو في الحقيقة وجود اعتباري، فالسبب الذي ينشئه المالك للعين عندما يقول بعته، يعني ينشئ الملكية، ينشئ هذا الاعتبار العرفي، وبالتالي هذا بعته، يعني كما يعبر المحقق الخوئي يرحمه الله، بعته مجرد يظهر هذا الاعتبار، يعني يبرز هذا الاعتبار، فالأمر بعد غاية في الوضوح. ما عندنا إلا ماذا؟ يعني إلا المسبب واللفظ، ما عندنا سبب ومسبب، عندنا اعتبار، وهذا الاعتبار لا نعلم بوجوده إلا بمبرز، وصيغة بعته تظهر هذا الاعتبار، يعني تبرز ذلك المعنى الذي اعتبره البائع على وفق النظرة العقلائية. لو قلنا أيضا بهذا المبنى فمن الواضح أنه لا يرد علينا إشكال في التمسك بأنه يوجد فرق بين الأسباب والمسببات، وهذه العمومات جائية لتمضي المسببات، يعني أسماء المصادر، الأسماء وليست الأسباب، ونحن كلامنا في الأسباب، يعني نريد أن إذا شككنا في الماضوية، إذا شككنا في شرط، يعني في أصل العقد، أما عندما يتحقق المسبب قد يقال أصلا لا معنى للقول أوفوا به، لأنه من باب تحصيل الحاصل قد تحقق، فالذي يتخلف هذه الماهية خلاص انتقلت، فكأن هذا ماذا؟ يعني هذا ناقض، يعني يصير معنى قوله تعالى أوفوا بالعقود يشير إلى ماذا؟ يشير إلى تكليف، إلى التكليف. إحنا نريد من أوفوا بالعقود تبيان أمرين في آن واحد، أوفوا بالعقود ليس فقط إشارة إلى الوجوب التكليفي للمكلف، يعني عليك أن تفي أيها المكلف بالعقد الذي أبرمته، ويحرم عليك ماذا؟ نقضه من ناحية الشارع، بل هذا أوفوا بالعقود في الحقيقة يشير إلى معنيين يرتبط أحدهما بالآخر. المعنى الأول هذا الوجوب التكليفي كما أشرنا إليه، والمعنى الثاني شنو؟ المعنى الثاني هو وضعي، يعني يشير له كما قلنا أن ما في حقيقة، قلنا عرفية، وقلنا بعضهم قال هنا أيضا هنا حقيقة شرعية أو متشرعية، وأن أنكرنا ذلك، لكن هذه الحقيقة العرفية في بالعقد أو أوفوا بالعقود، يعني أنت شو يقول لك؟ مو يقول لك فقط يحرم عليك ألا تفي بها، يقول إن هذا هو عملك الذي أوجدته، هذا عقدك، يعني يشير إلى أن هذا العمل الذي صدر منك هو جزء من التزامك، يعني يفصح عن ماذا؟ حيثية صحة هذا العقد. وهذا يتناسب مع وجود اعتبارات عقلائية في العرف العقلائي، يعني أنك أنت حققت ما يحققه العقلاء بالمعنى الوضعي. فأوفوا بالعقود يفصح عن كلا المعنيين، والخلاصة أن النظرة العرفية هذه ترى وجود ترابط بين في بالعقد بمعنى المسبب، وبين في بالعقد بمعنى أن هذا السبب الذي شككت فيه أنه حقق المسبب، إلغي الشك عنه، تمسك بالإطلاق لكون يعني العقد تحقق، شكك لا معنى له، يعني التزم بما ألزمت به نفسك، التزم بما ألزمت به نفسك، التزم أنت هذه التزم تكليفا، ألزمت به نفسك وضعا، فإذا عندنا هناك التزامان يشير إليهما قوله تعالى أوفوا بالعقود. طيب هذا التفكيك أو هذه النظرة الدقية تفهم أيضا طبعا بناء على رأي السيد الخوئي يرحمه الله من أنه ما عندنا سبب ومسبب، وإنما عندنا اعتبار يبرز بالصيغة، الأمر واضح، يعني نستطيع أن نتمسك بشكل انسيابي وسهل بقوله تعالى أوفوا بالعقود، لكن بناء على ما مر عندنا من أن هذه ألفاظ العقود هي أشبه بالآلات مبنى المحقق النائيني، يعني شلون المفتاح الذي نفتح به الباب، فواضح يصير عندنا آلة وعندنا ماذا؟ شيئا نستخدم به هذه الآلة، كأنه يعني أشبه بالسبب والمسبب، فهناك تغاير بين الآلة وديها. فلما نقول إن قوله تعالى أوفوا بالعقود هو إمضاء للمسببات، ونشك نحن في السبب والسبب آلة، فهل أيضا يمكن التمسك بقوله تعالى أوفوا بالعقود؟ نقول كما طردنا الإشكال بناء على وجود سببية ومسببية بأن السببية والمسببية غير ضائرة في المقام، ليش غير ضائرة؟ لوجود نظرة عرفية في الاتحاد بين السبب والمسبب، كذلك أيضا حتى بناء على مبنى المحقق النائيني من أن ألفاظ العقود هي آلات، فإذا شككنا في صحة الآلة في تحقيق ذيها على النحو المطلوب شرعا، أيضا يمكن التمسك بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. ليش يمكن التمسك؟ لأن كما قلنا إن النظرة العرفية إذا كانت لا تفرق بين وجود سبب ومسبب وترى اتحادا واندكاكا بين السبب والمسبب في الاستعمال العرفي، ويكون قوله تعالى يشير إلى المعنيين كما قلنا، أوفوا بالعقود يشير إلى الالتزام من الناحية التكليفية وإلى الالتزام من الناحية الوضعية، أن هذا التزامك يعني الذي أوجدته الذي اعتبرته يجب أن تلتزم به، التزامك الوضعي يجب أن تلتزم به تكليفا. فش يصير؟ يصير أوفو، يعني يصحح لنا كلا الالتزامين، الالتزام الوضعي بإيجاد هذه الحقيقة العرفية التي هي البيع الاعتبارية، وأيضا تكون الآلة أيضا ماذا؟ الآلة يصح التمسك بقوله تعالى لكون الآلة يعني بمثابة السبب. فإذا كان هناك اتحاد بين السبب والمسبب في النظرة العرفية، فأيضا هناك اتحاد بين الآلة وديها، ولا إشكال في ذلك. طيب، إذن سواء قلنا إن أوفوا بالعقود دال على الوفاء بالأسباب، طبعا إذا قلنا أنه دال على الوفاء بالأسباب أصلا لا إشكال مطلقا. إشكال متى يأتي؟ إذا قلنا إن أوفوا بالعقود دال على الوفاء بالمسببات، يعني إذا تحقق المسبب. طبعا إذا شككنا في السبب سيصير يصير شك في تحقق المسبب، يعني هذا المسبب الذي تحقق يمكن أصلا هو ما تحقق الانتقال، لأن الشك في السبب سينعكس قهرا على الشك في إيجاد المسبب على وفق ما هو مطلوب شرعا. لكن إذا قلنا لا، هو أوفو بالعقود يشير إلى التمسك بالإيفاء بنفس الأسباب، طبعا ينطرد الإشكال. لكن حتى بناء على أنه لا للمسببات يمكن أن نطرد الإشكال، إما بالنظرة العرفية التي أوردناها أو بمبنى السيد الخوئي يرحمه الله الذي لا يرى سببا ومسببا، وإنما يرى ماذا؟ يرى حقيقة يوجدها هذا البائع، يعني اعتبار يبرزه بلفظ بعته، فليس هناك سبب ومسبب، فيصح التمسك بقوله تعالى أوفوا بالعقود. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.